بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحي الله الأحبة في هذا المجلس وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. موضوع الحديث اليوم أيها الأحبة عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في سير الصحابة مما تحبه الأسماء ومما يشنف الآذان ويزيد الإيمان ويجعل الإنسان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بذلك، ويجعله يتبعهم وهو أيضا مأمور بذلك، لأن الله عز وجل جعل الخيرية في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة تطبيق عملي للكتاب والسنة، تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبقوا أمر الله، طبقوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم التطبيق العملي للكتاب والسنة، فاتباعهم واجب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ لما نزلت هذه الآية هم الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فنحن مأمورون باتباع هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف سنتبعهم؟ لابد من معرفة سيرهم والنظر فيها والنظر فيما قدموا للإسلام والمسلمين لنعرف قدرهم وندعو لهم ونقتدي أيضا بما كانوا يفعلون، فنقدم لديننا كما قدم هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابي الذي سنتكلم عن سيرته اليوم صحابي من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفاضلهم ومن كبرائهم رضي الله عنه وأرضاه. قد لا يعرف يعني بعض الناس ترجمة هذا الصحابي، لأنه توفي مبكرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا ثم توفي بعدها، لم يشهد أحدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب الجمحي، ويكنى بأبي السائب، كنيته أبو السائب رضي الله عنه وأرضاه. وزوجته الصحابية الفاضلة خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الذهبي عنه: وهو من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، هاجر في الله تبارك وتعالى المرة بعد المرة بعد المرة، هاجر إلى الحبشة ثم رجع، ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع، ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد فاز بوفاته، شوف نظرة الإمام الذهبي، كلماته جميلة، قال: وقد فاز بوفاته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فوز وربح للإنسان أن يصلي عليه نبي مرسل، وهو نبي يعني خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل إسلامه كان مبكرا جدا، يعد في العشرة الأوائل، في 13 الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر لنا المراجع أن عثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة وأبو عبيدة بن الجراح أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا في ساعة واحدة، يعني هذا في مصاف العشرة المبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هم أفضل منه العشرة المبشرين بالجنة، لكن هو من كبراء الصحابة، أسلم في وقت أسلم فيه كبار الصحابة وأوائل المسلمين، وذلك قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ليدعو فيها. يعني إلى الآن حتى ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني كان إسلامه ودخوله في دين الله عز وجل مبكرا جدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي شهد الغزوة الشهيرة غزوة بدر الكبرى، ومن شهدها فإنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من شهدها من الملائكة هو من أفاضل الملائكة الملائكة البدريين والصحابة البدريين، هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم عثمان بن مضعون. هاجر عثمان بن مضعون وكذلك أخوه عبد الله وكذلك أخوه قدامة في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى قال العلماء أهل أو آل مضعون ممن أوعب في الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، يعني عائلة كاملة هاجرت في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل لما هاجر وذهب، ذكرنا أنه هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة خط النبي صلى الله عليه وسلم موضعا لدار عثمان بن مضعون لمكانته ومنزلته في يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الهيثم بن التيهان، مالك بن التيهان الأنصاري، هذا صحابي جليل من كبار الأنصار وأحد المبايعين في بيعة العقبة، وله مكانه منزله، واستضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني ضيفهم في يوم. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن مضعون، مما يدل على مكانة ومنزلة هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون كان مجتهدا في العبادة، منقطع النظير في عبادة الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. كان هو وعلي وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الثلاثة كانوا يعني من أشد الناس عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم هموا أن يختصوا، يعني هم أن يخصي نفسه رضي الله عنه وأرضاه حتى يقطع شهوته ويتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، يعني يقلع عن هذه الدنيا، أصلا ما يريد شيء من هذه الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة؟ يا ما تقتدي فيني، اترك عنك هذا الذي تفكر فيه واقتدي بي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جاء عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتاته، فسألوا عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعل في بيته من العبادة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أحدهم: أنا أصلي ولا أرقد، والثاني قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فحصل ما حصل معهم حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة حسنة وليس من أمتي من اختصى؟ ليس من أمتي، هذا لا يوجد في دين الله تبارك وتعالى وهو ممنوع. يقول سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، لو أذن له أن يفعل لكنا نحن فعلنا. سعد بن أبي وقاص وعلي وعثمان بن مضعون وعدد من أفاضل الصحابة يريدون الانخراط في العبادة وعبادة الله تبارك وتعالى. ذكر العلماء أن هذا مما أجمع عليه العلماء، اللي هو النهي عن الاختصاء في بني آدم نهيا مطلقا وتحريما في بني آدم. أما التبتل وهو الانقطاع للعبادة، فيذكر العلماء أن التبتل على نوعين: هناك تبتل محمود وهناك تبتل مذموم. التبتل المحمود أن ينقطع الإنسان لعبادة الله عز وجل، لكن بعد أن يأخذ نصيبه من الدنيا بالمباح المتاح، يعني لا يقتر على نفسه في الطعام ولا في الشراب ولا على من يعولهم ويقوتهم، وكذلك ما ينقطع عن مصالحه في هذه الحياة الدنيا، وينقطع أيضا لعبادة الله عز وجل، يعني يرتب وقته وجدوله للعبادة جزء ولشؤون الدنيا جزء، لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا. أما الممنوع في دين الله عز وجل أن يتبتل الإنسان وينقطع للعبادة انقطاعا مطلقا، فيحرم نفسه من الملذات ويحرم نفسه من شؤون الدنيا جميعا وينصرف للعبادة فقط، هذا هو المذموم الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما يفعل النصارى يتركون النكاح ويجلسون في الصوامع، وبعضهم لا يأكل يعني الطيب من الطعام، ما يأكل اللحوم ما يأكل كذا، ينصرف عن الدنيا انصرافا كبيرا للعبادة. هذا ممنوع في دين الإسلام، ممنوع في دين الله تبارك وتعالى، إنما ابتدعه هؤلاء الرهبان من النصارى، خالفوا دين الله تبارك وتعالى. السنة أن الإنسان يعتدل، السنة أن الإنسان يعتدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم يعني بقول هؤلاء الثلاثة الصحابة حينما أتوا وسألوا عن عبادته، صعد المنبر وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يعتدل. حينما ننظر في هذه الحياة اليوم، يعني الناس معيار الاعتدال عندهم منهار أصلا، تجد كثير منهم قد انصرف للدنيا وترك أصلا العبادة، ومن يحافظ على فرائض الدين صاروا قليل، وقليل من عبادي الشكور. فلذلك الإنسان يرد نفسه لطاعة الله عز وجل. انظر إلى هذه النماذج من الصحابة، يعني يريد أن يختصي لكي يعبد الله عز وجل. احنا ايش يضرنا لو نحافظ على صلواتنا ونحافظ على القرآن ونحافظ على ما أمر الله عز وجل، وفيه مصلحة لنا في الدنيا والآخرة. فلذلك الإنسان لما ينظر إلى تفكير هؤلاء الصحابة إيش يفكرون فيه، يعرف أن تفكيره ناقص، تفكيره ليس على الجادة، فلذلك يصحح المسار كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل كان موصوفا بالعقل، كان موصوفا في العقل. هذا الصحابي الجليل توفي بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، يعني توفي تقريبا في السنة الثالثة للهجرة أولها، أو يعني لم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك شرائع الإسلام المتأخرة، يعني تحريم الخمر، حرم الخمر بعد وفاته، يعني هو كان حي رضي الله عنه وأرضاه كان الخمر مباح حلال ما كان حرام، لم يحرم الله تبارك وتعالى في ذاك الزمن الخمر إلى الآن، فتوفي رضي الله عنه وأرضاه والخمر حلال إلى الآن، ثم حرم بعد وفاته، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه حرمه على نفسه هو نفسه. الناس تشرب خمر، الخمر ترى عندهم في ذاك الزمان مثل القهوة، يعني يجيك ضيف يقدم له خمر على طول، ضيافة عندهم، يعني شيء معتاد عندهم، شراب معتاد. فلذلك حرم على مراحل لأجل مراعاة هذا الظرف. هذا الصحابي الجليل مع كونه يعيش في ذاك الزمن كان لا يقرب الخمر أصلا، لعقله، لكمال عقله رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك مني من هو أدنى مني ويجعلني أنكح كريمتي، يعني أقع في الفاحشة ويعني يضحك مني من هو أدنى مني ويذهب عقلي. هذا إيش أبي فيه؟ من كمال عقله ورجاحته رضي الله عنه وأرضاه كان يحرمه على نفسه ويبتعد عنه، مع كونه لم يحرم في دين الله تبارك وتعالى، لكن لكمال عقله. أما بعض الناس اليوم عافانا الله وإياكم، مع كونه محرم وكبيرة من الكبائر وأم الخبائث، تجد بعض الناس اليوم والعياذ بالله يرتكب، إما لضعف في دينه وإما لانحراف أصلا في دينه. بعض الناس يقول لك أنا مسلم لكن أنا أطالب بالخمور وحرية ما أدري شنو، هذا والعياذ بالله يعني على إيمانه علامة استفهام، هل هو مؤمن حقا أو منافق يرفع شعار الإسلام؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. فخطر على الإنسان يعني أن يغير مفاهيم الناس بما استقرت عليه وبما وضح من شريعة الله تبارك وتعالى، هذا أمر مرفوض، والإنسان يجب عليه أن يرفضه شكلا ومضمونا ويصرح برفضه أيضا، وهذا من النهي عن المنكر في المجتمع المسلم. يعني كلنا مأمورون لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، فكلنا مخاطبين بهذا. فأي واحد يدعو إلى هذا الانحلال، إلى هذه الفواحش، إلى هذه الخمور، يجب أن يصد ويجب أن يزجر وينتبه لهذا الأمر. هذا الصحابي الجليل حرمها على نفسه وهي مباحة، ثم لما مات رضي الله عنه وأرضاه حرمت بعد ذلك، هذا لكمال عقله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان شديد الحياء، كان شديد الحياء جدا رضي الله عنه وأرضاه. في يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى زوجتي عورتي، لا أحب ولا أرضى ولا أريد. زوجته التي أباح الله عز وجل له يعني ما أباح منها، مع كونه مباح أن ترى عورته ويرى عورتها، لكنه من شدة حيائه لا يريدها أن ترى عورته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: أستحي من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن مضعون لحيي ستير. ما شاء الله، عنده حياء زائد، يعني هو فعلا حياء لكن شوية زايد يعني، لكن حيي. أما بعض الشباب اليوم وبعض الناس اليوم وبعض البنات اليوم عافانا الله وإياكم، يعني والعياذ بالله، وقعوا في الانحلال، وقعوا في التبرج، وقعوا في التفسخ والتسلخ، يعني شيء تشمئز منه النفوس السوية. فضلا عن كونه محرم، هو محرم وكبيرة من الكبائر التبرج وكذا، لكن وصل إلى مرحلة تعري والعياذ بالله. والإنسان إذا نظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الكساء والثياب هذا من نعيم الله عز وجل على الإنسان. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، ثواب أن الإنسان ما يكون عريان. لكن اليوم والعياذ بالله، لماذا؟ لأن والعياذ بالله هناك أيادي عالمية تريد تغير مفاهيم الشعوب وتحكمها. لماذا؟ الربح، يربحون من وراء مثل هذا التفسخ ومثل هذا الجنس ومثل هذا الأمر والعياذ بالله. هذا كله مرابح بالمليارات. بعد إذا قرأت في التقارير التي تنشر أرباح ومكاسب كذا وكذا، تجد يعني أرقام كبيرة جدا. فلذلك تجد عندهم دعوات إلى الحرية، لا يريدون الحرية، يريدون الفلوس ويريدون المال والتجارة فقط. فلذلك ينتبه الإنسان من هذه الدعوات المضلة، ويعرف كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى زوجته يريد أن يستر نفسه عنها رضي الله عنه وأرضاه، وينتبه الإنسان لهذا الأمر. هذا الصحابي الجليل مع كونه يعني مجتهدا في العبادة، بلغ به الحد إلى أنه يعني ابتعد عن أهله، يعني يعبد الله عز وجل، في النهار تجده صائم وفي الليل تجده قائم، اجتهد في العبادة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الاعتدال رضي الله عنه وأرضاه. لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأته، امرأة عثمان بن مضعون، على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي متبذلة، يعني هي هيئتها سيئة، ما ممتجملة ولا لابسة ثياب حسنة ولا وضعها عادي جدا. فاستغرب أمهات المؤمنين من وضع زوجة عثمان بن مضعون، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك، يعني عنده من الخير والمال. قالت: أما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم، يعني منصرف عني بالكلية. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما لك في أسوة تقتدي فيني، يعني تجزئ نفسك وترتب جدولك وتنظم العبادة. وقالوا فأتتهن بعد ذلك عطرة كأنها عروس، يعني فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة، مع كونه ينصرف للعبادة لكن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مباشرة يرجع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا كان شعار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، يعني ابن مضعون، إن الله لم يبعثني بالرهبانية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة. يعني جزء للعبادة وجزء لأهلك وجزء لشؤون الدنيا، لا تخلط الأمور ولا تغلب جانب على جانب، خل نفسك متوازن. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، قلنا توفي قبيل غزوة أحد رضي الله عنه وارضاه، وذلك في سنة 3 للهجرة. لما مات هذا الصحابي الجليل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين مات، فأكب عليه ثم رفع رأسه، فكأنهم رأوا أثر البكاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبكي من حزنه عليه، لأنه يحب عثمان بن مضعون حبا يعني جما حبا عظيما. ثم جثى عليه الثانية، ثم رفع رأسه فإذا هو يبكي. عليه الصلاة والسلام، ثم جثى عليه الثالثة فرفع رأسه وله شهيق، قالوا فعرفنا أنه يبكي عليه الصلاة والسلام، وكانت دموعه تسيل على خد عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فبكى القوم، بكوا بكاء رفعوا فيه أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كفوا عن هذا، هذا من الشيطان، يعني أنك ترفع صوتك في البكاء وتصرخ وتصيح أو تجر الشعر أو تشق الجيوب، هذا من التسخط ومن قلة الصبر، وهذا من الشيطان، هذا يدعو إلى التسخط والجزع والعياذ بالله. لكن إذا بكت العين فهذا من رحمة، يعني من رحمة الإنسان ومن حبه يعني لأخيه، هذه رحمة أودعها الله عز وجل في القلوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أبا السائب، يعني عثمان بن مضعون، لقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء، خرجت من الدنيا مالك ولا عليك، لا ظلمت أحد ولا أكلت مال أحد ولم تدخل يعني في شيء محرم، خرجت من هذه الدنيا ولم تلبس منها بشيء يعني محرم، خرجت منها طاهرا نقيا رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، ودموعه تسيل على خد عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان عند أبي الهيثم ابن التيهان، صحابي الجليل، وزوجته تزكي عثمان بن مضعون، لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الهيثم، فكانت زوجته تزكي عثمان بن مضعون وتشهد له، وهي مليكة بنت سهل الأنصارية إحدى المبايعات رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه في المدينة، فكان في سهمنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، يعني تقع، يعني تقول وقع في سهمنا عثمان بن مضعون. تقول: ثم إن عثمان اشتكى، يعني مرض، ثم إن عثمان اشتكى فمرضته حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذه الصحابية، فقلت، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم: شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، يعني من طيب أخلاقه ومن علو يعني همته وعبادته رضي الله عنه وأرضاه، تشهد له بالخيرية رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، إيش دراك أنه أكرمها الله عز وجل وأنه من أهل الجنة وأنه يعني قد رضي الله عز وجل عليه الآن ودخل الجنة، ما أدراك؟ سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقالت: لا أدري يا رسول الله، فمن، شنو وضعه، يعني أنا ما أدري، لكن أنا حسب مشاهدتي له أكرمه الله، لكن إيش الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، خلاص هو الآن يعرف وضعه، كونه قبض هو الآن عارف مكانه، انتهى الموضوع بالنسبة له، أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي، أنا رسول الله ما أدري شنو وضعي. طبعا هذا كان في بداية الأمر قبل أن يبين الله عز وجل له أنه في الجنة وأصحابه في الجنة، يعني بأسمائهم وأعيانهم، يعني الشرع إلى الآن ما اتضحت الرؤية في كثير من الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل لهم رسالة أن الإنسان لا يغتر ولا يزكي أي أحد، وإنما يرجو، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل، أنهم لا يشهدون بجنة أو بنار لأحد من الناس إلا من ورد فيه النص بأنه في الجنة، أو من ورد فيه النص بأنه في النار. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم في الجنة، فلان وفلان وفلان، وعدد من الكفار أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان في النار بأسمائهم، هذا يشهد به، لكن غيرهم الإنسان ما يشهد، وإنما يرجو للمحسن ويخاف على المسيء، وأمره إلى الله. لكن كونك تكفر إنسان لأنه كافر فإنك تجري عليه أعمال الكفار، لا تصلي عليه ولا تدعو له ولا، لكن مآله إلى الله، أنت ما تدري ماذا يفعل به، مآله إلى الله، قد يكون معذور، قد يكون هذا كله أمره إلى الله. وكذلك من مات على الإسلام في ظاهر الأمر أنت تصلي عليه وتدعو له وتصدق عنه ومآله إلى الله، ما تدري إيش اللي كان في قلبه، لكن الإنسان يطبق الظاهر أمامه ويكل السرائر إلى الله ولا يشهد لمعين بأنه بجنة أو بنار إلا ما ورد فيه النص. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت والله لا أزكي بعده أحدا، خلاص إذا الوضع بهذا الشكل أنا ما راح أزكي أحد. فلذلك التزمت أيضا هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة حينما يعني يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآية مباشرة يعتدلون، لذلك هكذا كانوا وهكذا أمرنا الله عز وجل أن نكون مثلهم ونتابعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول أيضا هذه الصحابية قالت حزنت لذلك، فلما نمت رأيت لعثمان في المنام عينا تجري، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الرؤية، فقال إن هذا عمله، يعني يجري له عمله وإحسانه جاري له حتى بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك لا يزكي الإنسان نفسه، ونفس هذه الواقعة وقعت لزوجته رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن مضعون، وقعت أيضا لزوجته، تقول امرأته لما توفي قالت هنيئا لك الجنة أبا السائب، يعني زوجته تقول هذا الكلام، شنو معناته؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني كان حسن الخلق معها رضي الله عنه وأرضاه، فقالت هنيئا لك الجنة أبا السائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ قالت يا رسول الله إنه فارسك وصاحبك، يعني هذا من علية أصحابك وهذا يقاتل معك في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال إني رسول الله وما أدري ما يفعل به ولا به، هذا كان في بادئ الأمر. فأشفق الناس على عثمان بن مضعون لما سمعوا هذا الكلام، فبكت النساء، فجعل عمر يسكتهن. عمر بالمناسبة رضي الله عنه وأرضاه زوجته اللي هي أم حفصة وأم عبد الله بن عمر، زوجته زينب بنت مضعون أخت عثمان، فكان نسيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يسكتهن رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان مهما كان من العين فمن الله ومن الرحمة، إذا كانت بس العيون تبكي والقلوب تنكسر، قال وما كان من اليد واللسان فإنه من الشيطان، يعني شق الجيوب جر الشعور اللطم كذا هذا من الشيطان، أما البكاء فالبكاء هذا رحمة جعلها الله عز وجل في قلب الإنسان. هذا الصحابي الجليل لما مات مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. يقول عمر الفاروق يقول كان لعثمان بن مضعون في قلبي منزلة، كان له مكانة، يقول فلما رأيته مات على فراشه نزلت هذه المكانة في قلبي شوية، يعني هو أنا أحبه لكن نزلت شوية. لماذا؟ قال لي إنه مات على فراشه. لماذا؟ كان يظن الفاروق أن الإنسان إذا مات على فراشه يعني ما له منزلة كبيرة عند الله، إذا مات في القتال في الجهاد في كذا هذا اللي له منزلة. يقول الفاروق بعد ذلك ب يعني ما يقارب 8 سنوات، يقول الفاروق رضي الله عنه وارضاه فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه ثم مات أبو بكر على فراشه علمت أن الصالحين من هذه الأمة يموتون على فراشهم، قال فرجعت مكانة عثمان في قلبي إلى التي كانت، رجع منزلة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الإنسان يصحح مفهوم عنده غلط، وهو أن الخاتمة الحسنة منحصرة أن الإنسان يموت وهو ساجد، أو الإنسان يموت وهو يقرأ القرآن، أو الإنسان يموت وهو يفعل كذا وكذا من الصالحات. هذه إن شاء الله نرجو أنها خاتمة حسنة وطيبة وجميلة والكل يرجوها، لكن أن يموت على فراشه فهذا لا يمنع أن يكون خاتمة حسنة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه عمر ومات على فراشه لكن كان محافظ على الصلاة، محافظ على الزكاة، محافظ على بر الوالدين، محافظ على الطاعات، مجتنب للمعاصي، هذا خاتمته حسنة. مو لازم يكون على عمل صالح يقبض عليه، هذا طبعا نور على نور، لكن أن يموت على فراشه وهو على طاعة ربه مستمر، لم ينحرف ولم يعصي ولم يكفر ولم يقع له شيء من هذه الأمور، فهذا خاتمته حسنة، هذه هي الخاتمة الحسنة. لكن بعض الناس اليوم يعني صار عندهم تصور للخاتمة الحسنة أنها يجب أن تكون على عمل صالح، هذا خير يحصله الإنسان أن يقبض على عمل صالح، لكن يقبض على فراشه ويكون معتدل في طاعة الله عز وجل، هذا خاتمته حسنة. فلذلك الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: فرجعت مكانة عثمان بن مضعون في قلبي كما كانت حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، حينما رأى أبا بكر مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. لما مات هذا الصحابي الجليل دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وكان أول صحابي وأول مسلم يدفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه، أول من توفي من المهاجرين في المدينة النبوية هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك أول مهاجر دفن في البقيع هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه 4 تكبيرات اللي هي صلاة الجنازة، وكان أول من دفن بالبقيع. ثم لما دفنه صلى الله عليه وسلم لمنزلته ومحبته لهذا الصحابي الجليل، قال لرجل بجانبه عليه الصلاة والسلام وقت دفن عثمان بن مضعون، قال: هلم تلك الصخرة، عطني هذه الصخرة، هلم تلك الصخرة فأجعلها عند قبر أخي أعرفه بها وأدفن إليه من دفنت من أهلي، عطني خلني أحط هذه الصخرة عند علامة علشان أدفن جنبه يعني من يموت من أهلي وأعرف قبره لأدعو له. فقام الرجل ليحمل هذه الصخرة فلم يطقها، ما قدر، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحملها عليه الصلاة والسلام ثم وضعها عند رأسه وقال: هذا قبر فرطنا، يعني هذا قبر من سبقنا إلى الموت وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لحب النبي صلى الله عليه وسلم له كان لا ينساه بل يتذكره دوما عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مات أحد المهاجرين بعد عثمان بن مضعون يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين ندفنه يا رسول الله؟ فيقول: ادفنوه عند فرطنا عثمان بن مضعون، ادفنوه بجانب عثمان بن مضعون. يقول ابن عباس: لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. فكان كل ما يموت أحد يتذكر عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، كان يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ويدعو له عليه الصلاة والسلام. وهذه الصحابية بنت النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنها زينب، يبدو أنها زينب، يعني ما ذكر بالمصادر من هي بالضبط، لكن بتاريخ وفاته ثم عاد هي توفيت بعده، يبدو أنها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قال: الحقي بعثمان بن مضعون، بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. هذا الصحابي الجليل سيرته حافلة، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولو عمر لكان يجاهد أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفته زوجته: إنه فارسك وصاحبك، يعني كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلص، ومن أوائل من أسلم وجاهد في سبيل الله وهاجر الهجرتين وهاجر إلى المدينة النبوية رضي الله عنه وأرضاه. ونعتقد نحن اعتقادا جازما أن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم الله جل في علاه اصطفاهم، يعني اختارهم جل وعلا. اختارهم لماذا؟ اختارهم لمهمة عظيمة، وهي أن يصاحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم الخاتم، ويؤازروه وينصروه ويحملوا معه دين الله وينشروا دين الله تبارك وتعالى. وهذا وارد في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول المفسرون: المصطفين في هذه الآية هم الأنبياء والرسل، وكذلك أصحاب الأنبياء والرسل، اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة الأنبياء والرسل وحمل دين الله تبارك وتعالى معهم. وهذا أيضا ما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لما نظر في قلوب العباد وجد يعني خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه برسالته ولنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أبر الناس قلوبا فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء لحمل هذا الدين. يعني بمعنى هذا الكلام كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك الإنسان يفطن أن هؤلاء الأصحاب كانوا على الهدي المستقيم، حتى إن الله عز وجل اشترط على الكفار إن أسلموا وآمنوا أن يكون إيمانهم مثل إيمان الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هني يهتدون. متى؟ إذا آمنوا كإيمان الصحابة وكفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله عز وجل أنزل القرآن في أزمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه خير الأمم. طبعا الأمة الإسلامية، هذا الخطاب لكل الأمة الإسلامية، لكن أول من نزلت فيه هذه الآية هم الصحابة. وكان هنا ليست على معناها يعني الدارج أو المفهوم بالمعنى اللي يفهمه الناس اليوم، لما يقول لك واحد كان الجو جميلا شنو تفهم؟ يعني في الماضي كان الجو جميل والحين خلص الجو مو جميل، صار رطوبة وصار كذا، هذا المعنى اللي يتبادر للذهن. لكن كان أيضا تستعمل للدوام والاستمرار وعدم الانقطاع. وكان الله غفورا رحيما، فهو غفور رحيم جل وعلا في الماضي وفي الأزل جل وعلا، تدل على الاستمرارية، وهذا يحتاج للنظر في السياق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، على الاستمرارية والدوام. متى؟ إذا تحقق الشرط، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ذكر الله عز وجل أوصافهم في التوراة، وذكر الله عز وجل أوصافهم في الإنجيل، ذكر عبادتهم، ذكر سمتهم، ركوعهم، سجودهم، ذكر كل شيء عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنه اصطفاهم جل وعلا، يعني ذاكرهم حتى في الكتب السماوية السابقة. لماذا؟ لأنه اصطفاهم جل وعلا. فهذا يدل على خيرية هؤلاء الأصحاب، وأن الإنسان يحبهم في الله تبارك وتعالى. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نقتدي بهم، الواجب علينا أن ندعو لهم، الواجب علينا أن ندافع عنهم، نطبق قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، بعد ما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ذكر المهاجرين ثم الأنصار، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا المسلم يكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحببنا نتدارس ونذكر شيء من سيرته، هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، أبو السائب، كان من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقرأ في سير هؤلاء الأعلام وينظر فيما قدموا للإسلام والمسلمين، حتى يعرف يعني مكانه، وحتى يعرف كيف ضحوا بأموالهم وديارهم وأنفسهم ودماءهم، ضحوا بكل ما يملكون لأجل دين الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا يجعل الإنسان يزداد إيمانا إلى إيمانه، ويعني عملا صالحا إلى عمله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر عن الإطالة. جزاكم الله خير.